يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان، قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون. متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين، يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق؟ سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجئي البتري، العباسي التافه. الحلقة 36. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه، بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد، ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام. حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا، حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهرا، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة مقبرة مقبرة، دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر، إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. هذا هو دينهم، إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمهتوا بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول، واستمهت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة الفاتحة هذا هو الجزء العاشر من عنواننا المتقدم في حلقاتنا الماضية. واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. لازلت في التطبيقات، مر الكلام في التطبيق الأول وانتقلت إلى التطبيق الثاني الذي عنوانه المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني. تسلسل الحديث بخصوص باقر الإيرواني حتى وصل بنا إلى هذا القسم، وهو القسم الرابع. هذه الحلقة هي الحلقة الرابعة. خلاصة ما مر في الحلقة الأولى والثانية والثالثة من حلقات التطبيق الثاني: عملية موازنة ومقايسة للمرجع الجديد الذي يصفونه بالأعلم، ولذا أعلن مرجعيته بالشكل الذي سمح له وبالطريقة التي اختيرت له. فوراء محمد باقر الإيرواني وراءه السيستاني المرجع، وكذلك محمد رضا السيستاني الذي خطط لكل شيء لمرجعية الإيرواني. إنه المرجع الفرام مثلما بينت لكم، هذا مرجع فرام بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية، يحني حضينة، حضينة من حضاين محمد رضا السيستاني. على أي حال، في الحلقات المتقدمة قمت بعملية موازنة ومقايسة وفقا لأهم مقياس في ديننا، إنه بيعة الغدير. وزنت عقيدته وفهمه لبيعة الغدير، فوجدت فهمه ضلالا، وقد عرضت الحقائق بين أيديكم. إنه لا يفقه شيئا من عظمة بيعة الغدير ومضمونها العالي. وضع اصطلاحا جاء به من عنده، من أن بيعة الغدير هي بيعة للإمامة السياسية. هذا الهراء هو الهراء في أجواء حوزة النجف وكربلاء. صار واضحا من أن الرجل لا يفقه مضمون بيعة الغدير، ويفترض فيه أنه نائب لصاحب الزمان، هو لا يفقه البيعة والعهد والميثاق مع الإمام الذي يفترض كما هم يقولون من أن المراجع نواب لصاحب الزمان. أي نيابة أخرطي هذه؟ وانتقلت من مضمون بيعة الغدير إلى التطبيق العملي والعلمي لبنود ومواثيق بيعة الغدير، وعرضت لكم على سبيل المثال تفسيره لسورة العصر. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، وطلبت منكم أن تقارنوا بين ما يعرض من تفسير على شاشة القمر وبين ما يعرض من هراء وقذارة في حوزة النجف وفي فضائياتها ودروسها وأبحاث خارجها، وقولوا ما شئتم. كل هذا مر في الحلقات المتقدمة وبنحو من أنحاء التفصيل. نقطة كانت واضحة، فهذا المرجع الجديد الناقض لبيعة الغدير، والذي يفسر القرآن بحسب تفسير النواصبي، لعنة الله عليهم، بحسب تفسير الفخر الرازي الشافعي الأشعري المتأثر أيضا بالفكر المعتزلي الناصبي. هو أشعري في أصل اعتقاده، لكنه متأثر بالفكر الاعتزالي أيضا، كما يبدو من تفسيره، كما يبدو من كتبه. ومن هنا فإن مراجع الشيعة في حوزة النجف وكربلاء يعشقونه لأنه معتزلي ناصبي، يعشقونه، وهو في الوقت نفسه إمام من أئمة الشوافع. ومراجع حوزة النجف وكربلاء في الحقيقة هم شوافع، وهذا الأمر بينته لكم في العديد من برامجي السابقة، وأثبته بالوثائق والوثائق والوثائق. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. الإيرواني في درس من دروسه الحوزوية في بحث الخارج من درس أصول الفقه بتأريخ 21 رجب 1438 هجري قمري 19/4/2017 يتحدث مع طلابه كما وصفوهم في تقرير قناة الحدث السعودية من أنهم في مستوى حملة الدكتوراه، مع هؤلاء يتحدث، يحدثهم عن الوائلي، عن أبي سمير الوائلي، يحدثهم عن الوائلي وينتقد الذين ينتقدون الوائلي، وأعتقد أن كلامه موجه بشكل مباشر إلي، فأنا الذي نبشت تأريخ الوائلي نبشا، وأنا الذي أخرجت قذارات الوائلي ونشرتها في الإعلام. لقد تحدثت عن الوائلي كثيرا لما كان للوائلي من ضرر كبير على الثقافة الشيعية. الوائلي هذا أخطر من كل الذين ضللوا الشيعة، إنه منبع من منابع القذارة الناصبية، ولهذا السبب يصر السيستاني على التمسك بمنهجه، لهذا السبب، لأنه بتري ناصبي قذر العقيدة. كتبه موجودة، مجالسه متوفرة، وبرامجي أيضا موجودة، ودققوا دققوا في كلامي. لا تسمعوا لهؤلاء الذين يقولون لكم من أنني أكذب على الوائلي، أفتري على الوائلي. أنا لا أكذب عليه ولا أفتري عليه ولا أشتريه بفلس، لا شأن لي به، إنما أتحدث عن ضلاله، وأتحدث عن فكره الناصبي القذر. مثل ما قلت لكم، ذولا مو واحد تافل بحلقة ثاني، ذولا واحد متغوط بحلقة ثاني. هو يقولهم الطلاب لحملة الدكتورة، يقولهم اذكروا موتاكم بخير، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بقى ماذا اكثر من الشيخ الوائلي رحمه الله عليه، خوش قد عمار 80 90 ما ادري، لكن تشوف على انه ذكرى الان، مواعظه، منبره، كماله، كلامه الضرير اللطيف، هو باقي. وجزاهم الله خير، ذني بعض الفضائيات هم يخلون شنو، فرد معنى جميل هذا، وذكره ماذا مخلد. بس أوصيك فرد شيء، إذا أكو عند الشيخ الوائلي فد حكاية فد هذا، أنت لا تروح تنبش، أول مات الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، اذكر موتاك بما بالخير يا أخي، لا تروح الذي مات تروح تفحص شنو سجل أعماله وسيرة حياته وتجي شيء عليك بعد هذا من عده، خليه مع ربه الكريم، هكذا لابد وأن تكون. مضافا إلى ذلك اتسع عيوب الناس، لك شغل بيها عثرات الناس، أي ويا نفسي قاعد أحكي أنا، ويا نفسي عثرات الناس لك شغل بيها، هذا هيجي سوى ذاك هيجي سوى ذاك هيجي سوى هذا هيجي سوى. من تتبع عثرات غيره في الحديث الشريف تتبع الله عثراته وفضحه ولو في جوف بيته. فليش أنا أروح عن ماذا للآخرين؟ هذا مضافا إلى أنه أنا أنسى وأتناسى السجل الأبيض والنوراني للشيخ الوائلي، الخدمات الذي قدمها جزاه الله خير الجزاء، أو فرد شيء إذا سويت أنا فرد يوم، افترض ما أدري سمسوي أو ما مسوي، إيه لكن ليش تعاين أنت بس هذا تعاينه وتروح ماذا؟ جميع الحسنات التي صدرت من عدي تغفل عنها تتغافل عنها لماذا؟ على أي حال هذه الشغلة يا أخي العزيز تروح إلى هذا وإلى هذا شغلة تعبانة، ولا تفكر بيها يوم من الأيام. أوصي ماذا؟ نفسي بها أولا، وأنتوا إن شاء الله على هدى وبصيرة منها.
هذه الوصية التي يوصي بها المرجع الأعلى الإيرواني حملة الدكتورة من تلامذته، مثل ما تقول قناة الحدث السعودية، هذه الوصية كلها بتمام حروفها مخالفة لمنهج العترة الطاهرة من أولها إلى آخرها. هؤلاء قوم لا يتكلمون إلا بالضلال، قطعا أنتم تجدون كلامه لا عيب فيه، لكنني أقول لكم كل حرف من كلامه مخالف لمنطق العترة الطاهرة، وهذا ما سأثبته لكم وبشكل واضح وصريح. لكنني في البداية سأستعرض لكم واقع حوزة النجف، وتحديدا سأذهب باتجاه تأثير تفسير النواصبي على حوزة النجف، وبشكل خاص ما يرتبط بالتفسير الناصبي القذر، أتحدث عن تفسير الفخر الرازي، لأن مرجعنا الجديد الإيرواني مثلما جئتكم بمثال من مواعظه ومن تفسيره للقرآن، فإنه يعتمد على تلك القذارة الفخرية الرازية، والقضية عنده في فهمه للقرآن على طول الخط في هذا الاتجاه، كما عليه الوائلي وكما عليه مراجع النجف وكربلاء وكما عليه عرفانيو الشيعة. عرفانيو الشيعة هم غاطسون في هذه القذارة نفسها. الوائلي، لن أحدثكم كثيرا عنه، وإنما هو الذي سيحدثكم عن نفسه، وستحدثكم حوزة النجف عنه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 5 من حلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق، وهذه الوثيقة من مجموعة وثائق ضلال الوائلي. اعرضوا لنا الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين فإنه يوجه أنظار الشيعة إلى تفسير الفخر الرازي.
المفسرين اللي عندكم من عند، إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة بالذات، خلينا نرجع للفخر الرازي.
رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى، إنه يوجه الشيعة بالذات إلى هذا التفسير القذر، وفي الوقت نفسه يسخر من تفسير أهل البيت في كل مجالسه، في كل مجالسه، وهو يعتمد اعتمادا كليا في أحاديثه على هذا التفسير الناصبي القذر، وقد ملأ عقولكم بقذارات الفخر الرازي الشافعي الناصبي. رجاء أعيد بث الوثيقة.
المفسرين اللي عندكم من عند، إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة بالذات، خلينا نرجع للفخر الرازي.
طالب الرفاعي من جيل الوائلي يحدثنا عن ثقافة الوائلي الفخرية الرازية الشافعية الناصبية القذرة. هو يحدثنا على سبيل المدح والإجلال لشخصية الوائلي. رجاء اعرضوا لنا فيديو طالب الرفاعي.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر، فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي، فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك، وقد أضاف إلى ما قلت. أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفخر الرازي. ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة شيعية وسنية معا، يعني هو شيعي الرجل، ومن وجوه الشيعة، ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم ما قاله صحيح، أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى جهاز الرونيوم للطبع، التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز، وكنا نطبع به النشرات.
طالب الرفاعي لا زال حيا يرزق، وهو من مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية. لا أريد أن أعلق على ما قاله طالب الرفاعي، لكنني أشرح جزءا من كلامه قد لا يكون واضحا. طالب الرفاعي قال من أنني قلت 10% هو أضاف يعني الوائلي فقال 5%، هذه مقابلة طويلة. في جزء منها من المقابلة طالب الرفاعي يتحدث مع الذي يحاوره ويقول له هذه مكتبتي، وأنتم تلاحظون كان جالسا في مكتبته. إذا أردت أن تبحث عن كتاب شيعي بصعوبة حتى تستطيع أن تجد كتابا شيعيا، فهذه المكتبة 90% منها من كتب النواصب، من كتب المخالفين. الوائلي في أحاديثه وفي مجالسه يقول من أن مكتبتي تشتمل على 95%، وهذا هو الذي أشار إليه محاور طالب الرفاعي. وطالب الرفاعي أراد أن يقول من أن الكتب الناصبية في مكتبة الوائلي هي أكثر من الكتب الناصبية في مكتبتي، وهذا هو واقع مراجع النجف. الكتب الناصبية هي الكتب التي يقرؤونها ويتواصلون معها، ولذا فإن باقر الإيرواني حينما فسر سورة العصر فسرها وفقا لما جاء في تفسير الفخر الرازي. الوائلي حينما يتقي المنبر لا يفسر القرآن إلا وفقا لتفسير الفخر الرازي، وهكذا الجميع، هكذا الجميع، الخطباء، المراجع، أساتذة الحوزة، برامج القرآن على الفضائيات يعودون إلى تفسير الفخر الرازي أو إلى تفسير سيد قطب، إلى هذه المصادر القذرة النجسة. هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء. ومنذ البدايات أول تفسير في حوزة النجف هو تفسير التبيان للطوسي. تفسير التبيان تفسير نصبي من الطراز الأول، لقد اعتمد فيه على تفسير الطبري الناصبي. في ذلك الزمان لم يكن تفسير الفخر الرازي موجودا، لكن التفسير الناصبي الذي كان مشهورا آنذاك هو تفسير الطبري، فاعتمد عليه واعتمد على تفاسير المعتزلة بشكل واضح، الطوسي في تفسيره التبيان، فجاء تفسيرا قذرا وسخا إلى أبعد الحدود. ومن هنا فإن تفسير التبيان من التفاسير الممدوحة على ألسنة علماء الأزهر. لو كان تفسيرا شيعيا حقيقيا هل يمدح على ألسنة علماء الأزهر؟ لأنه تفسير نصبي بضاعتهم ردت إليهم، قذارتهم ردت إليهم. لهذا السبب يمدحون التبيان ويمدحون مجمع البيان ويمدحون البيان للخوئي لهذا السبب. هذه تفاسير أعداء أهل البيت، ما هي بتفاسير أهل البيت؟ تفسير أهل البيت موجود في رواياتهم وأحاديثهم، وهو يتناقض مع ما جاء في تفاسير مراجع حوزة النجف وكربلاء بدرجة كاملة. طالب الرفاعي أيضا يحدثنا عن مدى إعجاب محمد باقر الصدر تفسير الفخر الرازي، وهو يعتمد عليه اعتمادا كبيرا، إلى أن ارتكس محمد باقر الصدر في حفرة القذارة القطبية، إلى الحد الذي من خلال متابعتي لمؤلفاته ودروسه ما كتبه في المدرسة القرآنية جاء بنحو في بعض الأحيان يكون أقذر مما عند سيد قطب من قذارة ووسخ وبعد عن العترة الطاهرة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه طالب الرفاعي عن محمد باقر الصدر وعن إعجابه الكبير بالفخر الرازي.
ما رأي السيد الشهيد محمد باقر الصدر في ذلك؟
شنو؟
في تفسير في ظلال القرآن أو في
لم يحصل بيني وبينه حديث في هذا المجال، ولكنه يحترم هذا الكتاب كما يحترم تفسير الفخر الرازي. قبل أكثر من 40 سنة، وعلّه 50 سنة قبل، ذهب وهو شاب يعني لم يبلغ 20 إلى الكاظمية، من النجف إلى الكاظمية، وكان ابن خاله الأستاذ مفيد آل ياسين مدير مكتبة العامة في الكاظمية.
ابن الشيخ راضي.
فكان يذهب إلى هذه المجلسة ويطالع، فأعجب بتفسير الفخر الرازي، ولما جاء في النجف حدثني وشوقني إلى هذا التفسير، فاشتريته فيما بعد. قال تفسير الرازي تفسير عظيم عظيم عظيم، وكان يمتدح هذا التفسير الذي قال فيه غيره فيه كل شيء إلا التفسير. سيد باقر هو كان معجب به، لأن سيد باقر عنده نزعة فلسفية.
سماحة السيد، ذكرتم أن الشيخ الوائلي تأثر بالفخر الرازي.
اي نعم.
وكذلك الشهيد الصدر أيضا،
بل كان يوصل الرازي إلى الثريا، يعني رفع فخر الدين الرازي صاحب التفسير إلى الثريا، معجب به كثيرا كثيرا. العجيب هذا تفسير الرازي.
قلتم أنه كان يعشق هذا التفسير لما فيه من فلسفة
بلي وهو كان يعني
يضعفون الأحاديث التفسيرية التي وردت عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. أتحدث عن محمد باقر الصدر، أتحدث عن الخوئي، أتحدث عن السيستاني، أتحدث عن الطباطبائي صاحب الميزان، أتحدث عن الجميع، عن جميع أصحاب العمائم الإبليسية العباسية، ويعجبون بقذارات النواصب. ومع عرفتنا رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الميثاق في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقات المتقدمة. لا أريد أن أعلق على ما جاء في هذا الفيديو. أنا قلت لكم ذولا واحد متغوط بحلق الثاني ويملأ فمه غائطا، يبقى يتغوط في فمه إلى أن يملأ جوفه غائطا. أحدهم يتغوط في فم الآخر، هذه هي الحقيقة. الوائلي مرتكس في قذارات الفخر الرازي وقذارات سيد قطب، وها هو يظهر حزنه على موت مفسر للقرآن من مفسري النواصب، إنه الشعراوي، المفسر الشعراوي. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
الله يعلم أني أمس أنا لما سمعت بوفاة هذا الداعية الإسلامي رحمه الله الشيخ الشعراوي شهد الله تألمت غاية الألم، يعني الساحة فقدت لها صوت من الأصوات اللي تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى الإسلام، تدعو مثلا إلى الخير. زين، على أني قد اختلف وياه بكثير من الآراء، مثلا هو مثلا قد تكون عنده انطباعات، لكن يبقى الداعية، يبقى الذي دعا إلى الله، ويبقى إلى الذي أثرى إلى جانب بعض إخوانه الساحة بعطاء إسلامي. فالمفروض أن إحنا الرموز اللي تدعو إلى الله عز وجل تكون موضع تقديرنا، موضع احترامنا.
هذه الرموز تكون موضع تقديرنا واحترامنا. أنا لا أريد أن أعلق على هذا الهراء وعلى هذا السخف من أبي سمير الوائلي، فقد سئمت من كثرة متابعتي لسخفه وتفاهته وبعده عن منهج العترة الطاهرة. بقي على هذا الهراء إلى آخر عمره. رجاء أن اعرضوا لنا الوثيقة رقم 10 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال الوائلي. أتمنى عليكم أن تدققوا في كلامه. سيقول من أنه هو والذين معه في كلية الفقه في منتدى النشر كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي، هذا في النجف، وفقه أحمد بن حنبل، وفقه مالك، وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد واحد، الرؤوس متساوية عنده على صعيد واحد، إلى أن يقول: فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول إن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، لأن الذي يحاوره قال له: لديكم توجه، يقول فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى النواصب إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك. هذا في آخر أيام عمره. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟
حقيقة الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
في بداية كلامه ماذا قال الوائلي؟ الحقيقة الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات. الجمعية يقصد جمعية منتدى النشر الذي كان هو الوائلي كان عضوا فيها، وكان يشرف عليها محمد رضا المظفر. باقر الإيرواني هو أحد تلامذة هذه المؤسسة. إذا كنتم قد التفتتم إلى ما قاله في الموعظة الأسبوعية التي عرضتها عليكم من أنه كان في الابتدائية والثانوية كان في منتدى النشر في مدارس هذه الجمعية في أجواء جمعية منتدى النشر، حينما أشار إلى بيت من الشعر دقات قلب المرء قائلة له، رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع من كلامه من كلام باقر الإيرواني وهو يتحدث عن انتمائه إلى هذه الجمعية التي يتحدث عنها الوائلي.
وأتذكر لما كنا بالمدرسة ما أدري الابتدائية بالثانوية في المنتدى، أنا كنت كله بالمنتدى منتدى النشر،
من أقولكم واحد متغوط بحلقة ثاني، هو نفسه الإيرواني كان تلميذا عند محمد باقر الصدر، وكان تلميذا عند السيستاني أيضا، وكان تلميذا عند الخوئي. فالإيرواني يعد من تلامذة الخوئي ومن تلامذة محمد باقر الصدر وممن درس أيضا وحضر دروس السيستاني. بداياته من هذه الجمعية القذرة، من جمعية منتدى النشر الناصبي، مثل ما قال الوائلي: فنحن نشأنا في هذه الأجواء. في أي أجواء؟ في الأجواء التي يكون فيها جعفر الصادق مع أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل ومالك في صعيد واحد، في هذه الأجواء. ولذا كان يتحدث في موعظته عن خدمة المذهب، لأن دين محمد وآل محمد بحسب منتدى النشر وبحسب مراجع النجف وبحسب الوائلي وبحسب الإيرواني مذهب يقف مع المذاهب الأخرى في صعيد واحد. هذا هو الذي أنا أحدثكم عنه. رجاء أعيد بث فيديو الوائلي.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟
الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات،
وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
تحدث الوائلي عن كتاب الخلاف للطوسي. أتعلمون أن النواصب يعتمدون على هذا الكتاب لأنه كتاب نصبي قذر، يعتمدون عليه لدقة ما نقل من آراء المذاهب الناصبية، بينما كتبه الشيعية مشحونة بالأخطاء والتناقض، كتبه متناقضة. الطوسي كتبه مشحونة بالأخطاء والتناقضات، إلا كتاب الخلاف، لأن ثقافته ثقافة ناصبية، لأن دراسته منذ صغره كانت دراسة شافعية حنفية، نشأ وترعرع وشب على الدراسة الناصبية. فحينما يؤلف في الثقافة الناصبية يكون دقيقا، وحينما يؤلف في الثقافة الشيعية لا يكون دقيقا. هذه القضية واضحة في كتبه. والنواصب اليوم يعتمدون على كتاب الخلاف الناصبي، صحيح أن مؤلفه من جهة النسبة الاجتماعية هو شيعي، لكنه في الحقيقة هو شافعي، هو شافعي في الفروع وهو معتزلي في العقائد والأصول. هذه هي حقيقة الطوسي، والتي بقيت موجودة على طول الخط بين مراجع الشيعة إلى هذه اللحظة. أنتم الآن شاهدتم مدى احترام الوائلي للشعراوي وكيف تحدث عنه، وشاهدتم كيف يتحدث عن أئمة المذاهب، ومن أنهم يدرسون آراءهم مع ما جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في صعيد واحد، ومن أن الوائلية يعتمد في مجالسه على الفخر الرازي بدرجة تقترب من أن أكثر من 90% من مجلسه يأخذه من الفخر الرازي، لأن مجالس الوائلي تفسير لآيات قرآنية، فهو يتحدث من بداية المجلس إلى نهايته في تفسير آية، كل الحديث يأتي به من الفخر الرازي. في بعض الأحيان يذهب إلى سيد قطب، في بعض الأحيان يذهب إلى تفسير القرطبي، في بعض الأحيان يذهب إلى روح المعاني للآلوسي، لكن بنسبة 90% أو أكثر فإنه يأخذ من تفسير الفخر الرازي الشافعي الناصبي. كل هذا الاحترام لهذه الآراء، لكن حينما ينقل رواية عن إمام زماننا في تفسير كاف هاء ياء عين صاد، لاحظوا ماذا يقول وكيف يسخر من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه رواية صحيحة، لا أتحدث عن الصحة بموازين حوزة النجف، إنها موازين القذارة والتفاهة والسفاهة، إنها موازين النواصب، أتحدث عن موازين الصحة بحسب العترة الطاهرة. هذه الرواية وردت عن إمام زماننا ومصدرها موجود هنا، لا أجد وقتا لقراءتها من مصدرها الأصل. مصدرها الأصل كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. لماذا لم تأخذ هذا الكلام على أنه رأي من الآراء التي تحترمها، وأن تجعلها مع آراء النواصب في صعيد واحد؟ لماذا تأخذون آراء النواصب وتجعلونها مع ما جاءنا عن الصادق في صعيد واحد؟ هؤلاء هم نواصب الشيعة، هؤلاء هم بترية الشيعة، وهذا الإيرواني يريد منا أن نتستر على هذا الوائلي البتري الناصبي القذر الذي يسيء إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة حلقات ضلال الوائلي وبتريته.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما ادري شنو. هذا لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجلون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
بس هراء أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل يكون في صعيد واحد مع الإمام الصادق. من طيح الله حظكم، طيح الله حظ دينكم، وطيح الله حظ عقولكم، وطيح الله حظ الفضائيات والمرجعيات اللي تضحك على الشيعة الحمير بمثل هذه الشخصيات القذرة. يقول فد مفسر يجي، مفسر يجي، هذا كلام صاحب الزمان. سعد الأشعري سأل الحجة ابن الحسن عن تفسير كاف هاء ياء عين صاد، فأجابه صاحب الزمان بهذا التفسير. طائحين الحاض، هتلية، سرسرية، من أولكم لآخركم. وهذا السربوت جايني، هذا الإهرواني صاير لي خير وحكيم، طيح الله حظك على هدك. رجاء أعيد بث الفيديو.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم. ما ادري شنو لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشلون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
تفسير الإمام الحجة تفسير عجوز مخرفة. أنا ماذا سأعلق، ماذا سأقول؟ بس أقول له طيح الله حظك يا أغبار، وسود الله وجهك يا طيح الصبغ على يدك. قاعد قد يقول قائل الوائلي لا يعتقد أن الرواية قد صدرت عن الإمام الحج، فهو حينما يتحدث بمثل هذا الحديث غير المؤدب، بل هو كفر، هذا كفر صريح الذي يتحدث عن صاحب الزمان بهذا المنطق، إنه يتحدث بكفر صريح. هو يتحدث عن شخص آخر الذي قال الكلام وهو لا يعتقد بأنه صاحب الزمان. لماذا لم يحترم الرأي مثلما احترم آراء أبي حنيفة والشافعي والبقية وجعلها في صعيد واحد مع ما جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ لماذا لم يضع احتمالا أن يكون هذا الكلام قد صدر عن الإمام فعلا صلوات الله عليه؟ حتى إذا قبلت هذا، فماذا سأصنع مع الوثيقة 50 من حلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة حلقات ضلال الوائلي وبتريته وقذارته؟ في هذه الوثيقة الإمام هو الذي يهان على لسان الوائلي. هكذا يقول: لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا. أبدا، اللي يعتقد هيش اعتقاد سخيف، ما عندنا هيش اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا. بعدين يقول فكرة المهدي، المهدي هو فكرة أم هو إمام حقيقي؟ فكرة المهدي ما تمنعنا أن نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا. ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا أبدا، مجرد فكرة. المهدي مجرد فكرة، إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا. هذه معرفته بإمام زمانه. من طيح الله حظ مرجعية السيستاني اللي تريد الشيعة يعرفون الإمام الحجة بهذا المستوى، أنه هو مجرد فكرة، مجرد عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا. تلوموني من أصف ذولا بالمطايا، والله المطايا مدح إلهم وحق الحسين، المطايا مدح إلهم مدح، ومن أقول سفلة وسرسرية هذا مدح إلهم، ذولا أنجاس، ذولا أنجاس، ذولا كفرة. هذا منطق الارتداد، هذا منطق الكفر. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
أما متى يظهر وكيف إلى الآن ما في توثيق وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب وهي التشيع معالجها معالجة كاملة، ذاكر إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نبعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد اطلاقا. الاسلام ما يمنعنا، فكرة المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا ابدا. مجرد فكره ايجابياتها اكثر من سلبياتها، يعني عباره عن رفع مبدا او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله ليس الا.
هو نفسه يقبل يقولون عنا مثلا الليله راح يقرا عندنا واحد اسمه احمد؟ والله ما يقبل. هم الآن مراجع النجف اللي يأمرون الناس بالتمسك بمنهج الوائلي يقبلون أن تنذكر أسماءهم مجردة من الألقاب، غير تنقلب الدنيا. هم إذا يكتبون له آية الله وما يكتبون العظمى تقوم الدنيا ولا تقعد. أنتم الأمامنا بالنجف متعرفون هذه القضية. من طيح الله عظكم يا هتلية يا سرسرية يا سفلة يا منحطين، وتأخذون الشيعة باتجاه هذا الضلال. ومن أجي وأكشف هذه الحقائق نصير إحنا ماسونيين. من طيح الله عظكم، طيح الله عظ صبعكم يا سرسرية، من أولكم الآخركم، من مرجعكم الأعلى إلى مرجعكم الأسفل القندرة. رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى.
أما متى يظهر وكيف إلى الآن ما في توثيق وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب وهي التشيع معالجها معالجة كاملة، ذاكر إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا ان احنا نقعد ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، ابدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد اطلاقا. الاسلام ما يمنعنا فكره المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا ابدا. مجرد فكره ايجابياتها اكثر من سلبياتها، يعني عباره عن رفع مبدا او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله ليس الا.
هذا هو الذي يكرمه السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الوائلي عن تكريم السيستاني له في نفس حفل التكريم.
وأجدد ثانية شكري للمرجعية الملهمة للإمام السيستاني ولقنواته التي قامت بهذا العمل الذي قد لا أستحق بعضه.
ما أدري مرجعية السيستاني ملهمة بيش، ما أدري ألهمت ماذا، إحنا ما شفنا منها، بس طحت الحظ وطحت الصبخ. شكوا شغلة طايع حظها، شكوا شغلة ما بيها خير شفناها من مرجعية السيستاني، ومن طيحة حظ إلى طيحة حظ. الإلهام هذا وينه؟ مو أهنا قلت لكم قبل شوية ذولا واحد متغوط بحلقة ثاني. السربوت يقول لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي. إيه مو هذا مهدي ابن خالتك؟ لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي حل مشاكلنا. أنتم تقبلون بهذا؟ هذا منهج عند الوائلي، منهج عند الوائلي. عودوا إلى برامجي التي وضعت يدي فيها على قذارات هذا الرجل، عشرات وعشرات فقط في برنامج الكتاب الناطق عرضت أكثر من 100 وثيقة فقط في برنامج الكتاب الناطق، وهناك وهناك من الوثائق الأخرى في البرامج المختلفة، فقط في برنامج الكتاب الناطق في مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن ضلال هذا الوائلي وبتريته وقذارته عرضت أكثر من 100 وثيقة يسيء فيها إلى محمد وآل محمد، إما إلى أشخاصهم وإما إلى فكرهم وعقائدهم. أنا لا أريد أن أتحدث عن الوائلي هنا، وإنما الذي جرني للحديث عنه هذا الأثول الإيرواني المرجع الأعلى. من طيح الله حظكم وحظ الأعلى. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. الإيرواني هكذا يقول عن الوائلي: مواعظه، منبره، كماله، كلامه الظريف اللطيف. لماذا يصف كلامه بهذا الوصف؟ لأنه ناصبي أيضا، فكره فكر ناصبي. ما هذا هو الذي ينتشر بين أصحاب العمائم. حينما قلت لكم المرجئون، المرجئون يعني المعممين، هو هذا الذي قصدته. أنا لم أقل ذلك الكلام من أن المرجئين هم المعممون لموقف شخصي أو لمزاج عاطفي أو لحالة نفسية معينة. الكلام ليس تحليلا سياسيا، أنا أحدثكم عن عقيدة وعن خبرة وعن علم وعن تحقيق وعن متابعة وعن تجربة وعن معايشة. المعمم بتري إلا إذا ثبت الدليل على أنه ليس كذلك، وهؤلاء قلة قليلة. المعمم كذاب بتري سافل مرجئي من نواصب الشيعة، هذه عقائدهم، هؤلاء هم الأفضل عندهم. هذا الوائلي، هو أفضل الخطباء، وهذا الإيرواني هو المرجع الجديد، وقبله وقبله وقبله، والحكاية طويلة. فأنا لا أحدثكم عن أمور لا حقيقة لها على أرض الواقع، ولا أحدثكم في زاوية مظلمة، أنا أحدثكم تحت الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية وببث مباشر. وأضع الحقائق بأدلتها ووثائقها بين أيديكم. متى تتحرك غيرتكم على محمد وآل محمد؟ أنا لا أطالبكم أن تخرجوا مظاهرات، أنا أقول لكم انتفضوا وثوروا على أنفسكم ونظفوا عقولكم وقلوبكم من قذارات هؤلاء المرجئة البتريين. يضحك على حملتي الدكتوراه من تلامذتي هؤلاء الجحوش، جحوش لا دكتوراه ولا بطيخ، حمار يضحك على مجموعة جحوش. يقول لهم: من تتبع عثرات غيره تتبع الله عثراته وفضحه ولو في جوف بيته. هذا في أمور شخصية وفيما بين شيعة أهل البيت. أنتم لستم شيعة لأهل البيت، أنتم شيعة الطوسي. التشيع تشيعان، تشيع لإمام زماننا وتشيع للمراجع. التشيع للمراجع هو الموجود، أنتم لستم شيعة لأهل البيت، أنتم شيعة المراجع. فهذه الأحاديث لا تنطبق عليكم، وهذه الأحاديث تتناول الجانب الاجتماعي في الحياة، لا ترتبط بمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ترتبط بالصدع بالحاق. أنت إما حمار يا بكر الإيرواني ولا تفقه هذه الأحاديث فكيف صرت الأعلم، وإما أنك شيطان تضحك على هذه الجحوش من حملة الدكتوراه الذين يجلسون تحت منبرك، ولا يوجد خيار ثالث. إما أن تكون حمارا لا تفقه هذه الأحاديث، فهذه الأحاديث ترتبط بشيعة أهل البيت، حتى إذا افترضت أنك من شيعتهم ولست من شيعة الطوسي، فهذه الأحاديث ترتبط بأمور شخصية بأمور اجتماعية لا علاقة لها بمسألة الصدع بالحق وبيان الحقائق وكشف الزيف الديني الذي يصدره الوائلي وأمثال الوائلي، ويصدره السيستاني عبر الوائلي، وتصدره فضائيات السيستانيين وفضائيات الشيرازيين عبر الوائلي وأمثاله من الخطباء الذين ينقلون مجالسهم بثا مباشرا وهم ينهقون بما كان ينهق به الوائلي. لا يجوز السكوت على هذا. إذا ما انتشر الضلال والضلال منتشر، فعلى العالم أن يظهر علمه وأن يشخص مواطن الضلال. هذا الهراء وهذا الكذب، وفي الحقيقة هذا الضراط الذي يخرج من فم بقر الإيرواني لا علاقة له بدين محمد وآل محمد. هكذا يضحكون عليكم يا أيها الشيعة. اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عبد المهدي الكربلائي يطالب بأن يكتب كتاب للخصائص الوائلية. أنا ما أدري هسه هذه الخصائص اللي يريدها عبد المهدي الكربلائي، هذه الخصائص منين راح يطلعها، من فوق لو من جوه؟ أتمنى أن يجيبني عبد المهدي الكربلائي على هذا السؤال. هذه الخصائص الوائلية منين راح تطلعها يا عبد المهدي الكربلائي، من فوق لو من جوه؟ اعرضوا لنا الفيديو.
صاحب الذكرى حقيقة هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام الأخوة عاملة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية.
أتمنى أن تجيبني يا عبد المهدي الكربلائي، هذه الخصائص الوائلية خصائص لو غير شيء ما أدري، المهم ممكن تكون يعني عبارة أخرى. هذه الخصائص الوائلية منين راح أجيبها، منين نطلعها، من فوق لو من جوه؟ هذا هو الواقع الشيعي الوسخ، هذا هو واقعنا، وهؤلاء هم الذين تتعلمون منهم دينكم. يا دين هذا ويا دين هذا. نعم هذا دين السباريت يعني السرابيت، هذا دين مرجعية النجف، ما هو بدين محمد وآل محمد. كل شيء فيه يخالف محمدا وآل محمد. باقر الإيرواني يثبت قاعدة هكذا يقول: اذكر موتاك بالخير. يثبت هذه القاعدة، قاعدة اذكروا موتاكم بالخير. أتعلمون أن هذه القاعدة قاعدة ناصبية لا علاقة لها بفقه العترة وثقافة العترة، لا من قريب ولا من بعيد. هذه قاعدة ناصبية، نحن ما عندنا في فقه أهل البيت ولا في ثقافة أهل البيت هناك شيء يقال له اذكر موتاك بالخير، ما عندنا هذا الشيء على الإطلاق. أتحدث عن الألفاظ، وإلا فإن المؤمن له حرمة إن كان حيا وإن كان ميتا، حرمة المؤمن محفوظة في حياته وفي موته، لكننا لا نتعامل بهذه القاعدة. مشكلتنا هي من نفس مراجع الشيعة. هذا الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 72 من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 239. في هذه الصفحة أورد روايتين عن أمير المؤمنين، وقال علي عليه السلام: اذكروا محاسن موتاكم. وفي خبر آخر: لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا. إذا ما رجعتم إلى كتب مراجع الشيعة ستجدون هذين الخبرين، هذين الحديثين: اذكروا محاسن موتاكم، لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا. هذان الحديثان متى دخل في كتب الشيعة؟ هذان الحديثان نحن لا نعرف مصدرهما الأصل. هذان الحديثان أدخلهما الشهيد الأول. الشهيد الأول هو جمال الدين محمد ابن مكي العاملي، عالم شيعي عاملي كان في سوريا وقتله السنة، وهو في الحقيقة سني، هو أقرب إلى السنة من الشيعة. إذا أردنا أن ندرس تأريخ حياته وأن ندرس كتبه، الرجل أقرب إلى التسنن منه إلى التشيع. السنة قتلوه لأمور سياسية ولصراعات كانت في سوريا فقتلوه، فلقب بهذا اللقب، لقبه علماء الشيعة بالشهيد الأول. هو في الحقيقة أقرب إلى التسنن منه إلى التشيع. الشهيد الأول عظموه لأن فكره ناصبي، هذا هو السبب في تعظيمه. الميرزا الإخباري الرجل شيعي عقيدته نظيفة، قتلوه بأيديهم وصدرت الفتوى من المرجع الأعلى المجرم في النجف، موسى الكاشف الغطاء كان المرجع الأعلى في النجف، وجمع مراجع النجف وكربلاء والكاظمية وأباحوا دمه، وهجم عليه أهل الكاظمية بحسب فتاوى المراجع الذين ضمنوا الجنة لمن يقتله، هجموا عليه بعد صلاة الظهرين في يوم الجمعة، قتلوه واعتدوا على عائلته وسلبوا أموال بيته، حتى ما كان على نسائه من مصوغات سلبوها، ثم حملوا رأسه ورأس ولده بالزغاريد والأهازيج وراحوا يركضون بالرؤوس في أزقة الكاظمية إلى أن وصلوا إلى حرم الإمام الكاظمي وأخذوا يدورون في حرم الإمامين. هذا الرجل يلعن ويسب، شردوا عائلته وضيعوا قبره، كان له قبر في الخفاء، فلما علم به مراجع النجف جاءوا وهدموه. هذا الرجل شهيد قتيل لأجل عقيدته الصحيحة، هذا لا يذكر. الشهيد الأول لأنه سني، الشهيد الثاني لأنه سني، الشهيد الثالث يعبرون بهذا التعبير عن محمد باقر الصدر، هو سني الآخر، هو قطبي غاطس في القذارة القطبية والسنية. وصدام لم يقتله لأنه شيعي، لأنه عارض حكمه، هذا هو سبب. مثلما قتل البعثيون عبد العزيز البدري وهو سني من علماء السنة لأنه عارضه. قتلوا محمد باقر الصدر لا لأجل عقيدته الشيعية، لأنه عارضه، وقف ضدهم، هو الذي طلب ذلك، كما يقولون عنه هو الذي طلب الشهادة. هذه قضية لا بد أن نلتفت إليها. العلماء الذين على عقيدة صحيحة يقتلون ويظلمون ويلعنون، والعلماء الذين ارتكسوا في قذارات النواصب هم الذين يمجدون. هذه القضية على طول الخط، على طول الخط. أنا لا أجد وقتا كي أبحثها لكم، بإمكاني أن آتيكم بالكتب والوثائق والحقائق وحق الزهراء البتول الذين مجدوا نواصب من علماء الشيعة والذين ظلموا وقتلوا، أولئك هم الذين على العقيدة السليمة ومحي ذكرهم. هذا هو واقع حوزة النجف منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم سنة 448 للهجرة وإلى يومكم هذا. أنا بينكم الآن، لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي، لا أستطيع أن أزور عائلتي، وأنا حياتي مهددة، وأنا هنا في مدينة لندن، والله حياتي مهددة. لا أستطيع أن أسافر بحريتي وأنا أعيش هنا في الغرب، ليس من الحكومة الغربية وإنما من المرجعية السيستانية وأتباعها. لماذا؟ لأنني أصدع بفكر محمد وآل محمد، هذا هو السبب. فأنا لست وهابيا ولا أطرح فكرا وهابيا، ولا أنا من الذين يشككون في مقامات محمد وآل محمد. إذا كان هناك من أحد في العقود الماضية، في العقود الأربعة الماضية، إذا كان هناك من أحد نشر فكر أهل البيت ونشر حديث أهل البيت ونشر العقائد الصحيحة لمنهج العترة الطاهرة في العالم الشيعي فهو أنا. ما هي آثاري دالة على ذلك؟ ما كتبت وما درست وما بلغت وما نشرت في الإعلام يدل على ذلك. لماذا يريدون القضاء علي؟ لماذا؟ هل أنني نصبي؟ هم النواصب، هم البتريون، وهذه الحقائق أضعها بين أيديكم. أنا لا أبالي، أنا صاحب رسالة، وصاحب الرسالة يتوقع أن يلقى في الطريق ما يلقى. الشهيد الأول جمال الدين محمد ابن مكي العاملي متى قتل؟ قتل سنة 786 للهجرة. هو من تلامذة أبي طالب الذي يعرف بفخر المحققين، من أبناء العلامة الحلي. الشهيد الأول هكذا يعرف، مثلما قلت لكم قتل سنة 786، عنده كتاب اسمه القواعد والفوائد، كتاب يشتمل على ما يقرب من 300 من القواعد الفقهية. في هذا الكتاب أورد هذين الخبرين، نقلهما عن كتب النواصب. هذا أول ذكر لهذين الحديثين بحسب معلوماتي، لأنني لا أعرف مصدرا أقدم من هذا المصدر في المكتبة الشيعية نقل هذين الحديثين. فأقدم مصدر عندنا هو كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول، مثلما قلت لكم هو أقرب للتسنن منه إلى التشيع. ذكر هذين الخبرين عن أمير المؤمنين، نقلهما من كتب النواصب، وفي كتب النواصب نحن لا نعرف من أين قد جاءوا بهذين الخبرين، لا شأن لي بكتبهم. المهم أننا عرفنا الآن، عرفنا أن هذين الخبرين لا علاقة لهما بكتبنا القديمة الأصلية، ونحن لا نعرف هذه الأخبار في حديث العترة الطاهرة. هذه الأحاديث من جملة مجموعة أحاديث يراد منها صناعة الاستحمار في الأمة، من جملتها مثلا من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. أخطأ لماذا يؤجر؟ وهل دين الله قابل للخطأ والصواب؟ ما هذا العبث؟ إن أصاب المجتهد له أجران، هذه الثقافة نشرها الوائلي ونشرها أصحاب العمائم في حوزة النجف وكربلاء. كثير من الشيعة يرددون هذه الكلمات ولا يعلمون أن الكلام هذا تأسس في سقيفة بني ساعدة. هذا كلام أبي بكر وأمثال أبي بكر، هذا كلام أعداء الزهراء لأجل أن يبرروا جرائمهم، لأجل أن يبرروا أخطاءهم حتى لا يلاموا على ذلك. يقتلون أهل البيت ويقولون من أنهم اجتهدوا وأخطأوا فيؤجرون على ذلك. المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر. نحن عندنا في ثقافة العترة من أن الذي يفسر القرآن، من أن الذي يفتي، من أن الذي يتحدث في الدين، فإن أصاب لم يؤجر إذا لم يكن مستندا إلى العترة الطاهرة، إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. إن لم يكن علمه أخذه من هذين المصدرين فإن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو منطق العثرة الطاهرة. أما أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، هذا لاستحمار الأمة، وقد استحمروها، ومراجع الشيعة أيضا استحمروا الشيعة، ولذا فإن الشيعة حمير عند مراجع الشيعة، مطاية تركب على مطاية. من جملة أحاديث التضليل: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا الحديث في أصله أهل بيتي، الأئمة من آل محمد، أتحدث عن علي وفاطمة وعن ولد فاطمة، من المجتبى إلى القائم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، هؤلاء هم. لكن سقيفة بني ساعدة حولت المعنى: أصحابي كالنجوم، بأي واحد نقتدي فإننا نهتدي. أي ضلال هذا! لا أريد أن أتحدث عن الصحابة وعن جهلهم وعن سفاهتهم وعن جرائمهم وعن تكفير بعضهم للبعض، فبمن نقتدي؟ هذا لاستحمار الأمة. ومن جملة ما تستحمر به الأمة هذه الأحاديث: اذكروا محاسن موتاكم، لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا. هذا هو الذي يضحك به الإيرواني على جحوشه من حملة الدكتورة، وبهذا الكلام يضحكون على الشيعة. هذا الكلام ليس موجودا في ثقافة العترة الطاهرة، وهو مخالف للقرآن بشكل واضح، مخالف للقرآن. القرآن فضح عوائل الأنبياء، فضحه القرآن. هكذا تحدث مع نوح النبي حينما توجه نوح إلى ربه يسأله عن ولده الذي أغرقه الطوفان في الآية 45 بعد البسملة من سورة هود: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أريد ولدي، أريد ابني، هذا الذي أغرقه الطوفان. فماذا قال له الله؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذه الواقعة تشير إلى بطلان علم الرجال إذا كان نوح شيخ المرسلين ليس عارفا بحال ابنه الذي كان يعيش معه في بيته، فكيف يعرف السيستاني أحوال الرجال الذين عاشوا قبل 1400 سنة، قبل 1000 سنة، قبل 1200 سنة، وهو لا يملك كتبا عنهم ولا يعرف تفاصيل حياتهم؟ كذلك الخوئي، كذلك محمد باقر الصدر، هؤلاء يضحكون عليكم. إذا كان نوح شيخ المرسلين لا يعرف وضع ابنه الذي يعيش معه في بيته، وما كان يسافر كثيرا، الزمان كان محدودا، هو دائما في مواجهة عائلته، وقد عاش مع عائلته قرونا من الزمان، عاش قرونا، ومع ذلك ما كان يعرف حقيقة ولده. يقول لله سبحانه وتعالى: فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنت وعدتني بنجاة أهلي، بنجاة المؤمنين، بنجاة المؤمنين من أهلي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه كحال زوجتك الخائنة. أنا وعدتك أن أنقذ المؤمنين من أهلك، كيف تصف هذا الكافر بأنه مؤمن؟ نوح ما كان يعرف حقيقة ولده. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الله قد وعده أن ينقذ المؤمنين من أسرته. نوح يعتقد أن ابنه من المؤمنين، مع أنه قد قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولا تكن مع الكافرين، لأنه كان يعتقد بإيمانه. عودوا قبضوا من دبش السيستاني يقيم لكم رجال الحديث قبل 1200 سنة، أقبضوا من دبش عود واخذوا دينكم من دبش من الخوئي ومحمد باقر الصدر، وهم يقيمون رواة الحديث ويدمرون الأحاديث التفسيرية ويقولون عنها ضعيفة ويأخذونكم إلى الفخر الرازي. شنو هالطيحت الحظ هذه؟ ولوين تظلون طايحظكم؟ أنتم الشيعة لوين تظلون طايحظكم؟ ولكم هذا نبي من أولي العزم وعايش وهي عائلته 950 سنة، يعني حتى إذا ما كان يفتهم 950 سنة من التجربة يتعلم. هو نبي وهو شيخ المرسلين، هو أفضل الأنبياء. إبراهيم الخليل في القرآن ذكر من أنه من شيعته، من شيعة نوح، هو أفضل من إبراهيم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال له الله؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه الموازين التي عندك موازين الجاهلين، وهذا يدل على أن علم الرجال هو جهل، وما هو بعلم. إذا كانت موازين تقييم الرجال التي عند نوح النبي هي جهل، فماذا تقولون عن موازين علم الرجال التي عند السيستاني وأمثال السيستاني؟ هذا أصف محسني في كتابه الذي يشتمل على أبحاثه في علم الرجال يقول من أن السيستاني عنده من الآراء فيما يرتبط بعلم الرجال لا يقول بها عاقل في الكون إلا هو، وهو صديقه. أصف محسني صديق السيستاني، وكانا يتباحثان معا في هذه المطالب. هذا مثبت في كتابه، وأنا قد جئت بالكتاب وقرأت الكلام عليكم. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل شيء، قد حدثتكم عن كل شيء وبالوثائق والحقائق والدقائق، فماذا أصنع لكم؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، تقييمك الرجالي ليس صحيحا، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا ما هو علم، هذا جهل. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعني أن الذين يعتمدون علم الرجال هم من الخاسرين بحسب هذه الآيات. والنبي هنا يعوذ بالله من قواعد علم الرجال. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فعلم الرجال نوح النبي يعوذ بالله سبحانه وتعالى منه ويقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين إذا كنت متمسكا بعلم الرجال. وهذا هو الذي فعله بنا مراجع حوزة النجف وكربلاء. هذا هو واقع الشيعة. على أي حال، ليس الحديث عن علم الرجال، وإنما ذكرته هكذا استطرادا. القرآن هنا يحدثنا عن ابن نوح، وفي الوقت نفسه يقرع نوحا النبي ويقول له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه فضيحة لنوح النبي أو لا؟ لماذا لم يذكر الله نبيه بالخير؟ لماذا فضحه هنا وهو شيخ المرسلين؟ وإذا ذهبنا إلى سورة التحريم في الآية العاشرة بعد البسملة، ضرب الله مثلا للذين كفروا. ما هو هذا المثل؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خانتاهما، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ لا تستمعوا لهذا الوائلي الأخرق ولأصحاب العمائم الحمير من حمير النجف وكربلاء، يضحكون عليكم في بيان مضمون هذه الآية. ماذا يقول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة الزنا. الإمام هكذا يقول والله، والله ما عنا بقوله، بقوله تعالى فخانتاهما إلا الفاحشة الزنا. فلماذا لم يذكر الله عوائل الأنبياء بالخير؟ لماذا؟ لماذا فضح زوجة نوح النبي وزوجة لوط النبي؟ قد تقولون كافرتان، ضرب الله مثلا للذين كفروا. إذن ماذا تقولون عن نساء النبي في السورة نفسها في الآية الخامسة بعد البسملة؟ الخطاب لنساء النبي، عسى ربه إن طلقكن، وبالدرجة الأولى لعائشة وحفصة. فسورة التحريم ترتبط بالدرجة الأولى بعائشة وحفصة. الخطاب لنساء النبي عموما وبشكل خاص لعائشة وحفصة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ما هي صفات الأزواج اللاتي قال القرآن عنهن خيرا منكن؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سائحات، المراد من السياحة هنا إما الصوم فالصوم سياحة، وإما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذه الكلمات، لكن الآية واضحة من أن نساء النبي لا يمتلكن هذه المواصفات، أو من أنهن يمتلكن بعض هذه المواصفات بدرجة ضعيفة جدا. القرآن هكذا يقول: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. خيرا، هذه صيغة أفعل التفضيل، خير يعني أخيار، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. فلان خير من فلان يعني أخيار من فلان، هذه صيغة أفعل للتفضيل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أخيار منكن. ما هي هذه المواصفات؟ مسلمات. ماذا يعني؟ يعني أن إسلام نساء النبي لم يكن إسلاما صحيحا، أو لم يكن بالمستوى المطلوب. مسلمات مؤمنات قانتات، هذه الأوصاف أوصاف للنساء اللاتي هن أخير من نساء النبي اللاتي عنده. هذا قرآن، ما هي روايات؟ عودوا إلى سورة التحريم إلى الآية الخامسة بعد البسملة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهذه الأوصاف في النساء التي يفترض أنهن أخير من نساء النبي اللاتي عنده واللاتي تخاطبهن الآية. أعتقد أن الأمر واضح. أما قصة زليخة فهي واضحة لديكم، فضيحة زليخة في سورة يوسف واضحة لديكم. زليخة كانت كافرة، ولكن معجزة تحققت فيها وعادت إلى شبابها وصارت مقربة من الله، وصارت زوجة لنبي الله بأمر من الله، ومع ذلك فإن القرآن فضحها ولم يلتزم القرآن بهذه القاعدة، لأن القرآن يرفضها. ما أنا قلت لكم ستقبلون كلامه وتجدونه كلاما صحيحا حينما قال: اذكروا موتاكم بخير، لأنكم ناصبيون، لأنكم بخلاف القرآن، لأنكم لا تفقهون شيئا، وهؤلاء حمير وأنتم حمير أيضا مع احترامي لكم. هذه هي الحقيقة، لا أجد تعبيرا آخر، لا أريد أن أضحك عليكم. هؤلاء الذين يصعدون منابركم حمير، وهؤلاء الذين تقلدونهم حمير، وهؤلاء الذين يوصفون بالأعلم حمير، يضحكون عليكم. أحاديث أهل البيت الصحيحة ينكرونها ولا يعرفونها، ويحفظون أحاديث النواصب التي هي بخلاف القرآن. ومحمد وآل محمد أمرونا أن نعرض الأحاديث على القرآن، فإن رفضها القرآن يجب علينا أن نرفضها. في أي حالة سيئة أنتم؟ لماذا ترفضون كلامي وهو يأتي منسجما مع أحاديثهم الصحيحة ومع قرآنهم. ولماذا تقبلون أحاديث أولئك التي هي أحاديث النواصب والتي تتعارض مع القرآن بدرجة 100%؟ لماذا؟ أجيبوا أنفسكم، أنا لا أريد جوابا منكم، ولست مهتما لجوابكم، ولست مهتما أن تتفقوا معي أو أن تختلفوا معي، لأنني لا أحترمكم أساسا، أنا لا أحترم حميرا، أنتم حمير من الآخر. كيف تقبلون دينا ناصبيا وتعدونه دينا لمحمد وآل محمد؟ كيف تقبلون تفسيرا لقرآنهم وأنتم بايعتم في بيعة الغدير على أن تأخذوا التفسير منهم وتأخذون تفسير النواصب وتنقضون بيعة الغدير وتحاربونني لأنني أفسر القرآن بحسب بيعة الغدير؟ حمير أو ليس بحمير؟ ماذا تقولون عن أنفسكم؟ هذا في أحسن الأحوال، وإلا فأنتم شياطين. ولذا فإنني بصراحة لا أحترمكم ولا أقبل مديحكم ولا أقبل قدحكم، لا أبالي مدحتموني أم قدحتموني، لأنني أراكم في حفرة مليئة بغائط الخنازير والكلاب أسقطكم فيها الذين سقطوا قبلكم. مراجعكم مراجع حوزتي النجف وكربلاء، هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر ومن دون مجاملات. يعز علي أن أخاطبكم بهذا الخطاب، والله ما هو أدبي، لكنني ماذا أصنع وقد أخذت عهدا على نفسي بين يدي إمام زماني أنني سأضع النقاط على الحروف بشكل واضح في هذا البرنامج، وإن كلفني ذلك حياتي. هذه وظيفتي الشرعية. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. صار واضحا لديكم. هناك منطق يتحدث به الإيرواني وهو منطق حوزة النجف وكربلاء، وهناك منطق أتحدث به أنا. ما تحدثت به صار واضحا لديكم، وإن كان حديثي بنحو إجمالي، الموضوع بحاجة إلى تفصيل، لكن الوقت يجري سريعا. وما تحدث به الإيرواني كان واضحا أيضا بخصوص الوائلي، ومع ذلك سأعيد بث الفيديو الذي تحدث فيه الإيرواني عن الوائلي. الآن أنصتوا إليه وافهموه بعد أن فهمتم مرادي. جربوا، جربوا أن تتعاملوا مع حديث هؤلاء بعد أن فهمتم مرادي، وبعد أن عرفتم من أن هذا المنطق اذكروا موتاكم بخير لا علاقة له بالقرآن. القرآن في سورة يوسف فضح عائلة النبي، فضح أبناء يعقوب، وفضح أسرة يعقوب، وفضح زليخة التي هي زوجة يوسف، فضح العائلة بكاملها. ولو لم يكن ما فعله القرآن، لو لم يكن ما فعله القرآن فضيحة، لماذا يكره تعليم سورة يوسف للنساء؟ أليس هذا واردا في رواياتنا؟ هذه قضية نسبية، هذا لا يعني أنه ليس صحيحا أن تتعلم المرأة تفسير هذه السورة أو أن تحفظها، هذه قضية نسبية بلحاظ معين لست بصدد الحديث عنها، إنما جئت بها قرينة. لو لم يكن الذي ذكر في سورة يوسف من الفضائح، لماذا جاءت هذه النصيحة من الأئمة؟ هناك حث، تفضيل ألا تعلم النساء سورة يوسف. قطعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، له خصوصية، له حيثية، له وقت، زمان، ظروف. خاصة لابد أن نشير إليها إذا ما كان الحديث عن هذه المسألة. القرآن فضح الصحابة في سورة التوبة، أحد أسماء سورة التوبة الفاضحة، من أسمائها سورة التوبة، لها أسماء، يقال لها براءة، يقال لها التوبة، ويقال لها الفاضحة، التي فضحت صحابة النبي. المخالفون يقولون فضحت المنافقين. من هم المنافقون؟ هم صحابة النبي. فسورة التوبة هي السورة الفاضحة، وهذا قرآن يتلى في الليل والنهار. نحن مأمورون أن نتخلق بأخلاق الله، ما هذه هي أخلاق الله؟ وأخلاق محمد وآل محمد هي أخلاق الله. دعاء صنمي قريش وغيره من الأدعية التي في نفس هذا الاتجاه هي لكشف الحقيقة، ويجب علينا أن نكشف الحقيقة. الوائلي رمز من رموز الضلال، رمز من رموز الفكر الشافعي، رمز من رموز الفكر المعتزلي. ما حقنه في عقول الشيعة هو الذي ضلل الشيعة وأبعدهم عن محمد وآل محمد، فكيف نسكت عنه ونحن نرى السيستانية يطالب الخطباء أن يسيروا بنفس مسيرته، وتؤسس المدارس في النجف وكربلاء وفقا لمنهج الوائلي، الفضائيات المواقع الإلكترونية ليل نهار تبث مجالس الوائلي، الحسينيات والمواكب تؤسس باسمه، قبره يزار لطلب قضاء الحاجات. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع أو لا؟ حينما يزار قبره تقديسا وتعظيما له ولأجل قضاء الحوائج كما يعتقد الذين يزورونه، هؤلاء هل يخطر في بالهم في يوم من الأيام من أن الذي تعلموه من الوائل كان ضلالا؟ صدقوني صدقوني، أنا ممن تعلم على منابر الوائل، ولقد سمعت أكثر مجالسه منذ نعومة أظفاري، بعد ذلك لما اكتشفت الحقيقة ورجعت إلى مجالسه، صدقوني لم أجد مجلسا واحدا فيه 10% يوافق أهل البيت. أنا مسؤول عن هذا الكلام، سأحاسب عليه يوم القيامة، وأنتم تعرفونني، أخاطب الذين يعرفونني، أنا لا أطلق الكلام على عواهنه ولا أتحدث بشكل اعتباطي من دون تحقيق وتدقيق، لا أتكلم. بعد أن رجعت إلى مجالس الوائل ما وجدت مجلسا واحدا عنده فيه 10% من فكر أهل البيت، فكره ناصبي من أوله إلى آخره. وهذا الإيرواني وغيره هو مضلل أيضا، ولكن يقال له الأعلم، لأنه هو أيضا يشرب من نفس الآنية القذرة التي يشرب منها الوائلي. إنهم يأكلون ويشربون من نفس العيون القذرة الكدرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين. رجاء أعيد بث الفيديو الذي يتحدث فيه الإيرواني عن الوائلي. أتمنى عليكم أن تتدبروا في كلام الإيرواني وأن تحاولوا فهمه وفقا للمعطيات التي وضعتها بين أيديكم، وبعد ذلك انظروا إلى حالكم، ما هي النتيجة التي وصلتم إليها؟ هذا هو الذي أريد أن أوصلكم إليه.
بقى ماذا أكثر من شيخ الوائلي رحمة الله عليه، خوش قد عمار 80 90 ما أدري، لكن تشوف على أنه ذكرى الآن، مواعظه، منبره، كماله، كلامه الظريف اللطيف، هو باقي باقي. وجزاهم الله خير ذني بعض الفضائيات هم يخلون شنو إيه فرد معنى جميل هذا، وذكره ماذا مخلد. بس أوصيك فرد شيء، إذا أكو عند الشيخ الوائلي فد حكاية فد هذا، أنت لا تروح تنبش. أول مات الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، اذكر موتاك بما بالخير يا أخي، لا تروح الذي مات تروح تفحص شنو سجل أعماله وسيرة حياته وتجي شي عليك بعد هذا من عده، خليه مع ربه الكريم، هكذا لابد وأن تكون. مضافا إلى ذلك اتسع عيوب الناس، لك شغل بيها عثرات الناس، أي ويا نفسي قاعد أحكي أنا، ويا نفسي عثرات الناس لك شغل بيها، هذا هيك يسوى ذاك هيك يسوى ذاك هيك يسوى هذا هيك يسوى. من تتبع عثرات غيره في الحديث الشريف تتبع الله عثراته وفضحه ولو في جوف بيته. فليش أنا أروح ماذا للآخرين؟ هذا مضافا إلى أنه أنا أنسى وأتناسى السجل الأبيض والنوراني للشيخ الوائلي، الخدمات الذي قدمها جزاه الله خير الجزاء، أو فرد شيء إذا سويت أنا فرد يوم، افترض ما أدري سمسوي وما مسوي إيه، لكن ليش تعاين أنت بس هذه تعاينها وتروح ماذا؟ جميع الحسنات الذي صدرت من عدي تغفل عنها تتغافل عنها لماذا؟ على أي حال هذه الشغلة يا أخي العزيز تروح إلى هذا وإلى هذا شغلة تعبانة، ولا تفكر بيها يوم من الأيام. أوصي ماذا؟ نفسي بها أولا، وأنتوا إن شاء الله على هدى وبصيرة منها.
لا أريد أن أناقش ضلال هذا الرجل وعدم فقاهته، هو لا يميز بين ما يرتبط بالعقيدة والحق والدين وبين ما يرتبط بأمور شخصية اجتماعية، وحتى هذه الأمور الشخصية الاجتماعية إذا كانت تكشف ضلال الشخص فلا بد من الإتيان بها. القرآن هكذا عمل وهكذا فعل، ونحن مأمورون أن نتخلق بأخلاق القرآن، أن نتخلق بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله. القرآن حينما تحدث عن عوائل الأنبياء تحدث عن أمور اجتماعية أيضا، لماذا؟ لأنها ترتبط بكشف الحقيقة وبالصدع بالهدى. أنا لا أعرف كيف يقال عن هذا فقيه، ماذا يفقه هذا الذي لا يميز بين حقائق العقيدة وبين الأمور الاجتماعية الشخصية؟ هذا يخبط ويخلط لا يفقه شيئا، كيف سيستنبط لكم الأحكام الشرعية؟ لا أدري، ما هو هذا عقله هو نفسه الذي سيستعمله في استنباط الأحكام الشرعية، هذا عقل مختلط مختبط. هذا المنهج هو الذي سيقوده إلى أن يعتقد من أن صاحب الزمان لا يعلم وقت ظهوره، هو نفسه هذا الفقيه نفسه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
لا توقت زمن لظهور الإمام، شو وقت يظهر الإمام صلوات الله عليه؟ في العام المقبل، مش مدري كنت في العام المقبل أصلا، منو قال هو الإمام يدري شو وقت يظهر؟ هو الإمام ما معلوم همات، لعله هذه من الأشياء التي علمها يختص بالله عز وجل. نقول حتما الإمام يظهر في السنة الآتية، أو يظهر بعد شهر، أو يظهر لا يحتمل يظهر باكر، يحتمل يظهر بعد سنة، يحتمل يظهر بعد 100 سنة، يحتمل كل احتمال جزم ما موجود. فإذا لا تصير من الوقاتين والمؤقتين، توقت أنه حتم، هذا ليس بصحيح
أصلا. منو قال هو الإمام يدري إيش وقت يظهر؟ هو الإمام ما معلوم همات، لعله هذه من الأشياء التي علمها يختص بالله عز وجل، هذا نص كلامه. من أقول لكم القضية خرطي ما تقبلون من عندي، خرطي زين. هذا هو مو نائب صاحب الزمان، شلون ما يعرف إمامه يدري لو ما يدري؟ أنتم شايفين معاون مدير أو وكيل وزير ما يعرف مؤهلات الوزير، ما يعرف صلاحيات الوزير؟ ذولا شلون نواب صاحب الزمان؟ طبعا هذا الكلام مو خاص بالإيرواني، الجميع هكذا يقولون، الجميع هكذا يقولون، والأجوبة موجودة على مواقعهم الألكترونية، والكلام موجود في كتبهم وفي دروسهم. هذا الموضوع سأعود إليه يوم غد، لأن هذا الموضوع يرتبط بالعلم الإجمالي والتفصيلي للمعصوم. مراجع النجف وكربلاء عموما يعتقدون بعلم المعصوم الإجمالي، وهذا مصداق من مصادق عقيدتهم بالعلم الإجمالي. هم يقولون من أن المعصوم لا يعلم العلم التفصيلي، فحينما يتحدثون عن أمير المؤمنين مثلا يقولون من أن الأمير كان على علم من أنه سيقتل، لكنه لم يكن عارفا بمكان القتل وزمان القتل ومن هو القاتل وكيف سيكون القتل، وإنما يملك علما إجماليا من أنه سيقتل. هذا هو الذي يعتقده مراجع النجف وكربلاء على طول الخط، ليس اليوم، منذ زمان الطوسي، وهذا مثبت في كتب الطوسي وكتب الذين سبقوه أيضا، وفي كتب العلامة الحلي وفي غير كتب العلامة الحلي، هذا مثبت في كتب العلماء في كتب المراجع. ومراجع النجف ومراجع كربلاء يعتقدون بهذا أيضا، يعتقدون بعلم المعصوم الإجمالي ليس له من علم تفصيلي. هذه نقطة حساسة هي تتعارض مع القرآن بدرجة 100%، سأبين لكم ذلك، لكنني لا أملك وقتا، سأؤجل هذا الموضوع إلى يوم غد. لكنني أعود وأقول هذا مو هو نهب الإمام، هذا المرجع الأعلى. أدري شلون نائب الإمام وما يعرف الإمام يدري لو ما يدري، ما يعرف صلاحيات الإمام وما يعرف مؤهلات الإمام. من أقول لكم ذولا سرسرية وهتلية وكذابين، لا هم نواب الإمام ولا هم فقهاء آل محمد، ذولا مجموعة هقطية، ذولا نواصب، ذولا بترية مقصرة. والأئمة يقولون المقصرة من شيعتنا أعداؤنا، نواصب السقيفة أعداء شيعتنا، هذا مضمون كلامهم كي أختصر لكم الطريق. نواصب سقيفة بني ساعدة أعداء شيعتنا، وأما مقصرة شيعتنا فهم أعداؤنا، هؤلاء أعداء محمد وآل محمد، هم لا يحملون حقدا على محمد وآل محمد، ولكنهم يرفضون منهج محمد وآل محمد، ويتمسكون بمنهج صنعه الطوسي لهم، ويقولون هذا هو منهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أية حركة من الحركات؟ بالله عليكم، المشروع المهدوي الأعظم الذي هو مشروع الله وهو مشروع قائم آل محمد، كيف لا يعرف وقت الظهور فيه؟ ماذا تقولون أنتم؟ ذولا شنو ذولا؟ مطايا، ثيران، يا صنف من البشر ذولا، وأنتم هم يا صنف من البشر تمشون وراهم وتقدسوهم. هسه ذولا حملت الدكتورة، ذولا جحوش، ذولا جحوش، وشبيه الشيء منجذب إليه، وكل جنس لاحق بجنسه. ألا ترى أن الفيل يألف الفيلة؟ ذولا منهم. حملت الدكتورة من جحوش حوزة النجف وكربلاء، من تلامذة هذا العيلم. رجاء أعيد بث الفيديو.
لا توقت زمن لظهور الإمام. شو وقت يظهر الإمام صلوات الله عليه؟ في العام المقبل. مش مدري كتب العام المقبل أصلا منه قال هو الإمام يدري شو وقت يظهر؟ هو الإمام ما معلوم همات، لعله هذه من الأشياء التي علمها يختص بالله عز وجل. نقول حتما الإمام يظهر في السنة الآتية، أو يظهر بعد شهر، أو يظهر لا، يحتمل يظهر باكر، يحتمل يظهر بعد سنة، يحتمل يظهر بعد 100 سنة، يحتمل كل احتمال جزم ما موجود. فإذا لا تصير من الوقاتين والمؤقتين، توقت أنه حتم، هذا ليس بصحيح.
سأحدثكم عن هذه المسألة يوم غد، وأنتم بالخيار، إما أن تقبلوا كلام هذا العيلم الأعلم، وإما أن ترفضوه وفقا للمطالب التي سأضعها بين أيديكم. تعلموا، تعلموا من مراجعكم. أصلا منو قال هو الإمام يدري إيش وقت يظهر؟ منو قال؟ إلى متى تبقون في حيرتكم يا أيها الشيعة؟ ختام حلقتنا سيكون هدية لهذه الوجوه الطيبة، إنها التحفة الديخية في النصائح المرجعية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت بقول أخوك يا حركة سرون فقش ديخ عربية فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب نعم وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا داب دابة مطي دابة جلكم الله وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة حكاية بيناتنا اللي تحكوها فرد مرة للناس مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا
أصبح لدينا الآن عندنا وثيقتان نورانيتان. الوثيقة الأولى هي الوثيقة الديخية الكمالية نسبة إلى كمال الحيدري. الوثيقة الثانية هي الوثيقة الخمطية الإيروانية. فعندنا وثيقتان الآن، الوثيقة الديخية تعرفونها، وعندنا وثيقة جديدة هي الوثيقة الخمطية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الخمطية فإن في الإعادة إفادة.
سهاي هماج ماذا فرد فائدة حكاية بيناتنا اللي تحكوها فرد مرة للناس مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا.
فهذه هي الوثيقة الخمطية، عرضتها لكم لأجل التوضيح حتى لا تختلط عليكم الاصطلاحات. فهناك الوثيقة الديخية وهناك الوثيقة الخمطية. الوثيقة الديخية وثيقة كمالية نسبة إلى كمال الحيدري، والوثيقة الخمطية إيروانية نسبة إلى باقر الإيرواني. نلتقي غدا كي نكمل الحديث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.